الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 52، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فما زلنا مع الأدلة المتفق عليها كأدلة للأحكام، وهي أربعة كما ذكرنا: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. اتكلمنا عن الدليل الأول، القرآن الكريم، وما يتعلق به من ضوابط وأحكام. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الأصل الثاني والدليل الثاني، وهو السنة المطهرة. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم السنة، واتكلمنا عن حجية الأقوال، حجية الأفعال، وحجية التقريرات، وحجية الطرق. وصلنا إلى مسألة مهمة كنا قد أشرنا إليها في بداية حديثنا عن مفهوم السنة، وهي منزلة السنة من القرآن. ومعلوم أنه ما تكرر تقرر، وهذه مسألة من الأهمية بمكان أن نكررها دائما، خاصة في ظل هذا الواقع المر الذي تتعرض فيه السنة لهجمات من أعداء الإسلام ومن أذيالهم في بلاد المسلمين. فتعالوا نتعرف على منزلة السنة من القرآن. يقول المصنف حفظه الله: والمقصود بهذه المسألة الجواب على السؤال الآتي: أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ يقول: ويتضح هذا الجواب من خلال اعتبارات أربعة، من خلال اعتبارات أربعة. الأول باعتبار المصدرية، فلا شك أن القرآن والسنة في منزلة واحدة، إذ الكل وحي من الله، الكل وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. إذن باعتبار مصدر الكتاب والسنة، يبقى هما في منزلة واحدة. لماذا؟ القرآن كلام الله، والسنة وحيه جل وعلا، فالنبي لا ينطق عن هوى، إنما ينطق بوحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن سنة إلا بوحي، احتجاجا بهذه الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما من سنة سنها عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا بوحي. وقيل: بل جعل الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بما افترض من طاعته أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. ولذلك ذكرت لكم أن هناك الكثير من الأحكام في باب الحلال والحرام لم يأتي بشأنها نص صريح في القرآن، بل جاءت عن طريق السنة. من ذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية، لا يوجد نص في القرآن يقول إن لحوم الحمر الأهلية حرام، بل جاء هذا في السنة الصحيحة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب أي القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية لحوم الحمر الأهلية. فهنا نص في السنة على بيان حكم أكل لحم الحمير الإنسية أو الأهلية، حكمها إيش؟ التحريم، حرمها النبي علينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من هذا الباب أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمسك الحرير بيمينه والذهب بشماله، حديث جاء عند أبي داود في السنن بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أمسك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي رواية: حل لإناثها. فما فيش نص في القرآن يقول إن الحرير حرام على الرجال حلال للنساء، ولا يوجد نص يقول إن الذهب حرام على الرجال حلال على النساء هكذا بالنص الصريح، إنما جاءت السنة بذلك. أيضا من هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمتفلجات، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. والتفلج أي أن المرأة تنحت ما بين أسنانها لتبدو حسنة المنظر جميلة، فهذا من تغيير خلق الله جل وعلا، هذا ورد في السنة. ولذلك عندما أتت المرأة تجادل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب، قالت: يا ابن مسعود، قرأت القرآن كله فلم أجد لعنا للنامصة. فقال لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت القرآن تجدين الحكم. قالت إذن أرجع فأقرأ القرآن مرة ثانية. رجعت فقرأت القرآن كاملا، ثم عادت بعد أيام تقول يا ابن مسعود قرأت القرآن كاملا فلم أجد. قال لو قرأتيه لوجدتيه. قالت أين؟ قال لها أوما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت قرأ. قال وقد لعن النبي النامص والمتنمص. خذي بقى، يبقى جات ايه في القرآن ايه، انما النص الصريح لا. اذا ده اسمه حق التشريع، اي ان الله تعالى كفل لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع، أي يشرع أحكاما لم تأتي صريحة في القرآن، لأن السنة بيان. ولما نقول جعل له حق التشريع مش معناه الاستقلالية، لا، إنما يشرع بوحي من من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن باعتبار المصدر فالقرآن والسنة في منزلة واحدة. ليه؟ لأن القرآن وحي والسنة وحي بدليل النص وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليماته عليه. فخصه الله بأن يحكم برأيه لأنه معصوم وأن معه التوفيق. النبي معصوم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأود أن أنبه على قضية العصمة، وأذكر أني في محاضرة تكلمت عن العصمة تفصيلا فيما مضى، لكن جاء وقتها في درسنا فأقول عن قضية العصمة. دليلها قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن في مقام التبليغ والتشريع النبي له العصمة التامة عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا تتنافى العصمة مع السحر الذي عقد لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن أعداء الإسلام وكذلك أذيالهم ممن يبحثون عن الغرض والعرض الدنيوي ويقتاتون على موائد اللئام، فإذا بهم دائما أبدا يثيرون الشبهات ضد الإسلام، ويقول لك إزاي تقول النبي سحر والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، فيكذبون البخاري ويكذبون مسلما ويحاولون إسقاط السنة والطعن فيه. نقول يا قوم إن سحر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا علاقة له البتة بالتشريع. لماذا؟ لو قرأتم الحديث لفهمتم، لكن المشكلة أنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. لإيه؟ لأنهم ليسوا من أهل التخصص، يعني ليست عندهم علوم آلة كعلم اللغة العربية حتى يتحقق لهم فهم الكتاب والسنة، ودي مشكلة. جل من يتكلمون لا يحسن قراءة الآية من القرآن، زي الشلة اللي انتوا عارفينها، علي منصور الكيالي، إبراهيم عيسى أبو حملات، وعدنان إبراهيم، وغيرهم كثر في الأمة، وشحرور وغير شحرور، لو أعطيته الكتاب المصحف أن يقرأ لا يحسن قراءة الآية، فده بيتكلم ويفسر القرآن وهو لا يحسن قراءة الآية. ولو جمعت لهم قراءتهم للقرآن لضحكت من جهلهم. ومثل هذا الذي لا يحسن قراءة الآية كيف يفهمها وهو لا يحسن التلاوة، لا يحسن قراءة الآية، فضلا عن علم الآلة وعلم اللغة، النحو والصرف والأدب والبلاغة وغير ذلك، عشان يعي عن الله ويعي عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيبدأ يقول لك النبي سحر ازاي؟ نقول له سحر النبي لو قرأت النص لعقلت، لو كان لك عقل، لأن ضابط النص كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، يعني يخيل له أنه ذهب لعائشة وهو لم يذهب، يخيل له أنه ذهب إلى حفصة في ليلتها ولم يذهب. إذا كان السحر متعلق بأمر دنيا، بأمر إيش؟ دنيا، لا علاقة له بالتشريع، لأن النبي له العصمة التامة في باب التشريع عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ده أمر دنياوي، تعب بدني دنياوي يتعلق بالتخييل فقط. أنا كنت عند عائشة ولم يكن عليه الصلاة والسلام، بس خلاص. وبعد كده نزل جبريل ونزل ميكائيل عليهما السلام، والنبي كان نائما. قال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. يعني مطبوب؟ يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعص اليهودي. قال: وفيما طبه؟ قال: في طلع نخل في بئر كذا وبئر كذا، وحدد له المكان. فالنبي استيقظ فقال لأصحابه منهم علي وغيره: اذهبوا إلى بئر كذا، استخرجوا كذا وكذا، وقرأ المعوذات مع الإخلاص. وكان معقود له 11 عقدة، كلما قرأ آية من الإخلاص والمعوذات حلت عقدة، لأن السور الثلاثة فيهم كم آية؟ 11 آية، ما تعدش، أنا عديدهم. طب عبد الله بيفكر. كلما قرأ آية حلت عقدة، صلوات ربي وتسليماته عليه. وده اسمه بقى عشان نتعلم أن السحر له حقيقة، وأنه لا يؤثر إلا بإذن الله عز وجل، بدليل قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعقد سحر لزوجين، إيه اللي يحصل؟ يخرب البيت وتنقطع العلاقة ويتم الطلاق ويشرد البيت، سبحان الله، بسبب إيذاء السحر وهذه العقد الخبيثة. فيدخل البيت يقول لك: أنا متضايق، بشوفها متغيرة، بشوفها مش حلوة، بشوفها وهي كمان، ده أنا ما بطيقهوش، ده أنا بشوفه قرد. نعم، ده حقائق والله، تشوفه قرد فعلا وبيتنطط كمان، فالبيت ما يستقرش. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وده يسمى سحر التفريق، نسأل الله السلامة. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا نوع ابتلاء، إلا بإذن الله. ابتلاء ربنا بيختبر عباده، يصبر ولا هيأخذ بأسباب التداوي ولا، وهكذا محتاجة صبر العملية. وزادت المرأة الصحابية الجليلة السوداء التي أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أسرع وإني أتكشف. راحت النبي تشكي له حالها، بيجي لها نوبة الصرع، فلما تصرع تكشف عورتها. فأتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي، ادعي لي ربنا يرفع عني هذا البلاء. قال لها النبي مخيرا عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. أنت مخيرة الآن، تصبرين ولك الجنة ولا ادعي لك وتخفي؟ قالت: بل أصبر ولي الجنة يا رسول الله. طبعا لو احنا بقى: لا لا، أنا عايز أخف، أنا تعبان، جنة ايه دلوقتي؟ هي دي القضية يا إخوة، هي دي القضية. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله. قالت: ولكني أتكشف. يا على عفة، معروف إن المريض معذور، وده صارع يعني بتغيب يعني غير آثمة، ورغم ده من عفتها. طب بس أنا أريد لو جات لي الصرعة لا تكشف العورة، الله أكبر، ولكني أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف، لكن العلة موجودة، فكانت لا تأتيها الصرعة إلا وهي ساجدة بين يدي ربها عز وجل. فالسحر حقيقة يا إخوة، في سحر تخييل، وده اللي كان عند النبي يخيل فقط، كما فعل السحرة في زمن موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. رموا العصيان كده بقت عاملة زي التعابين، وهي مش تعابين ولا حاجة، إنما تخييل، زي بالضبط اللي بيعمله الحاوي أو الساحر في المنتديات واللقاءات والفضائيات، يقول لك خفة يد، طلع لك حمامة من المنديل، مش عارف إيه يعني، بيطلع لك خيمة، حاجة كده يعني، تمام؟ فده بيعمل إيه؟ بيأثر على البصر، تمام؟ بيبدأ يتعامل مع بصر المشاهد فيرى الأمر على غير حقيقته. عشان كده لما ألقى موسى سجدوا لله مؤمنين، إنهم عرفوا ده مش سحر، ده حقيقة بقى، إحنا بنخيل فقط، فالساحر عارف التخييل من الحقيقة، وهكذا. فإذا السحر ثابت بالكتاب والسنة، لكنه لا يؤثر إلا بإذن الله. فالمؤمن أو المسلم إذا ابتلي بهذا يبقى يأخذ بالأسباب، تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن العلاج يكون بضوابط الشرع، يكون على يد متقن للعلاج من أهل الورع والتقوى، أهل العلم، ويكون بضوابط الشريعة وعدم مخالفة شرعية. يعني مثلا لا يعالج امرأة بلا محرم، ما ينفعش، ولا يعالج امرأة عارية أو متبرجة، ما ينفعش، ولا يضع يده على جسم المرأة، لا يجوز، يحرم، ولا يخلو بها، يحرم. فعندنا ضوابط في العلاج، تمام؟ إذن في مقام التبليغ عن الله، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له العصمة الكاملة التامة، عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال أحد أصحابه: إني أقول الحق في الغضب والرضا. يعني حتى عند الغضب لا ينطق النبي إلا بالحق، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا عصمة تامة في مقام إيش؟ تشريع، في مقام التبليغ عن الله عز وجل. ليه؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي. نأتي للذنوب. الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وحد الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الشرع، حد يعني عقوبة، يعني مثلا السرقة لها حد قطع اليد، دي كبيرة. الزنا له حد، الرجم للثيب سواء كان رجل أو امرأة، والجلد للبكر غير المتزوج. طيب يبقى دي كبيرة، يبقى أول باب في حد الكبيرة يترتب عليه عقوبة محددة شرعا، أو يترتب عليها الغضب من الله أو من الملائكة أو من النبي، فأي ذنب علق به الغضب يبقى كبيرة، وغضب الله عليه ولعنه في باب القتل العمد، يبقى دي كبيرة، أو يترتب عليه لعن كما ذكرت، أو يترتب عليه عذاب في الآخرة، فده حد الكبير. ما دون ذلك يبقى صغائر. نيجي لباب الكبائر، النبي معصوم عصمة تامة، عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا يقع نبي ولا رسول في كبيرة من كبائر الذنوب أبدا، ليه؟ عنده عصمة كاملة بدي. ولذلك من إرهاصات النبوة قبل البعثة وقبل الرسالة، عندما تحدث المؤرخون وأهل السير عن حال النبي في شبابه عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما كان يرعى الغنم صلوات ربي وتسليماته عليه، قالوا إنه سمع يوما بعرس في مكة فأراد أن ينزل ليرى، ومع الغنم بيرعى في البادية، فكان له رفيق قال انظر غنماتي حتى أنزل لأرى العرس، أروح بس أتفرج كده العرس ده. قالوا فإذا به في الطريق ينام ولا يستيقظ إلا في اليوم التالي على أشعة الشمس، ولم يدرك عرسا ولم يرى ولم ينظر ولم يسمع. شوف العصمة حتى قبل الرسالة عليه الصلاة وأزكى التسليم، السماع المحرم لا عليه الصلاة حتى عندما كان غلاما لما شارك في بناء البيت وكان يحمل الأحجار على كتفه، فحمل حجرا وأتعبه فأراد أن يأخذ إزاره ليضع الإزار على كتفه، فهيبان فخذه فسقط على الأرض حتى لا تكشف عورته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي اسمها الإرهاصات، إرهاصات النبوة. فإذا الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة في باب إيش؟ كبائر الذنوب، فلا تقع منهم كبيرة، يبقى عندهم عصمة دي كمان. طيب نأتي للصغائر، صغائر الذنوب اللي هي ما دون الكبائر بقى خلاص، لا فيها حد مقرر شرعا ولا فيها غضب ولا فيها لعن ولا يترتب عليها عذاب في الآخرة. الباب ده ينقسم إلى قسمين، صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. يعني إيه صغائر مشينة؟ معلوم لا حد في السرقة دون ربع دينار، يعني حوالي جرام ونص تقريبا أو جرامين من ذهب. فلو واحد سرق تفاحة، بكم كيلو التفاح عندكم في ألمانيا؟ باتنين أورو. الكيلو فيه كم تفاحية؟ ست. يعني الواحدة تعمل لها بالكم من اليورو، من الاتنين يورو كم؟ ربع يورو؟ تلت يورو؟ مات يعني يعمل لها 50 سنت، 40 سنت، يعني ما فيش فيها حد أصلا. بدي صغيرة السرقة دي، إيش صغيرة لكن اسمها إيه؟ سرقة. تشين ولا لا؟ لما يقول كده أبو عبد الله سرق تفاحة اسمه إيه؟ سرق. هي ما فيها إيه؟ ما فيها عقوبة ولا شيء، خلاص دي تفاحة خلاص كده، لكن اسمه إيش؟ سرق. تشين ولا لا؟ فالأنبياء والرسل معصومون من الصغائر المشينة، أبدا ما يقع في صغيرة تشينهم. نيجي بقى للقسم الأخير ده بقى، الصغائر غير المشينة، وهذه لا عصمة فيها يقع فيها الأنبياء والرسل، وهي ده النوع ده اللي ورد فيه العتاب واللوم من الله لبعض أنبياء ورسله. سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه للإسلام فرفضوا وكذب، غضب منهم لله فتركه. دي بالنسبة لنا احنا حسنة، يعني انا لو جيت مثلا لودفيك صهافن كل جمعة بجي لكم 150 كيلو سفر واجي ما لقيش حد يحضر الدرس خالص، اول مرة جيت ما فيش حد، طيب ولا شربنا كوباية الشاي مع عبد الله والسلام عليكم وعليكم روحنا الجمعة اللي بعدها دي ولا حد بيحضر، تمام مش مشكلة هنشرب برضو الشاي ونمشي. الجمعة التالتة راح محمد قال لي يا شيخ بقول لك ايه، سفر وانت تعبان من مدينة لمدينة ويوم جمعة كده كتير قوي علينا وعلينا كمان، روحش. فلو ما روحتش هنا حد يلومني ولا يقول لك معاه حق؟ والله الشيخ لو حد بيتكلم عبد الله يا جماعه الراجل جاي جمعه وجمعه وجمعه محدش بيحضر وبيجي من سفر يا جماعه، الله جزاه الله عنا خيرا والله ده صبر علينا كتير، صح تبقى حسن ولا لا؟ لكن لما تيجي من النبي لا تبقى سيئه. يا الله، وده اللي بيسميه العلماء حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني نفس ما هو جاي بدعوكم مش لاقي حد خالص مرة لو ما جيتش تاني ومشيت وسبتكم محدش هيلومني، إنما لما يفعلها نبي يلام ويعاتب. أنت ليه خرجت من بينهم؟ قعدت تدعوهم فكذبوك وأساءوا وما آمنوا، وحاولت ما بتمشي ليه وتسيبهم؟ أنت نبي، انتظر الوحي. الله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما ركب المركب هو خارج لله غضبا لله، جماعة مش ما أسلموش، لكن أنت نبي لا تفعل هذا إلا بوحي. فلما الموج علي وهاج وماج والمركب اضطربت، وكان من عاداتهم في هذا الزمان إن لما يحصل اضطراب يبقى في حد مخالف على ظهر المركب فلا بد أن نلقي به في البحر، طب نعمل قرعة. فظن أن لن نقدر، الظن هنا بمعنى اليقين، عنده يقين مش ممكن أكون أنا، ده أنا نبي، ده أنا نبي وخارج غضبان من أجل الله ومن أجل الدين. فدخل القرعة بقى إيه؟ نخش القرعة، مش ممكن أنا يضيق عليا، فاهمني؟ ما لا نقدر يعني إيه؟ الضيق. ولذلك من معاني القدر الضيق، إن أنزلناه في الآية إيش؟ القدر. قال العلماء من معاني القدر يعني الضيق. يا عم الشيخ ازاي ضيق ودي ليله مباركه؟ يا واد اسمع بس افهم يعني ايه ضيق. من كثره نزول الملائكه في هذه الليله الى الارض ونزول الروح الامين جبريل عليه الصلاه وازكى التسليم تضيق الارض باهله، ما في موضع قدم الا وفيه ملك يسبح. فده معنى الضيق. ولذلك في سوره الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. فالقدر تيجي بمعنى إيه؟ الضيق. هنا فظن أن لن نقدر عليه، مش هنضيق عليه، ده نبي. فجات عليه الكرة، الناس عارفين عبد صالح، لا نعيد تاني، تيجي تاني علي، طب نعيد تالت، تيجي تالت، لسه خلاص بقى الحوت منتظر تحت. الله أكبر. فدي اللي بنسميها حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومنها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. اللي حصل سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مشغول بدعوة صناديد الكفر وأسياد مكة، فجأة يأتيه ابن أم مكتوم الصحابي الجليل الأعمى رضي الله عنه وأرضاه جاي يسأل الآن. فالنبي أعرض عنه بس بوجهه. الله أكبر. دي لو فعلناها نحن محدش يلومنا، يعني قربها شوية، واحد ملحد جاي لنا بيناقشنا واحنا قاعدين الشيخ قاعد معاه ويسمع منه عشان يناقشه بيقول له الحق وكذا، وفجأة جه لأبو يونس، شيخنا أنا عندي مسألة. استنى يا يونس دلوقتي مش وقت، ما أنت معايا على طول هنرجع دلوقتي في السفر ساعة ونص راجعين صلاة مع بعض، بسألني لأن دلوقتي معانا إيه؟ واحد ملحد. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناعم. فلو انا ابو يونس كلمني وانتوا قاعدين كده بكلم الملحد قلت له فتيجي انت هتلومني وتلوم ابو يونس؟ هتلومه وتقول ابو يونس الراجل يعني الشيخ شايفه مشغول مع الراجل وانت جيله دلوقتي وده وقتك، سيبه يتكلم مع الراجل الكافر ده يمكن ربنا يشرح صدره للاسلام. صح ولا غلط؟ لكن لما يفعلها النبي تبقى سيئه، اللي هي الصغيره غير المشينه. لما يعبث في وجه ابن ام مكتوم لانه مشغول بصناديد الكفر، لا انت لا تفعل ذلك، تلام وتعاتى. فنزلت سوره عبس وتولى. وخلي بالنا يا اخوه من نقطه مهمه قوي، ابن ام مكتوم كان اعمى، اي ما راى عبوسه النبي له لكن الله يرى، الله يرى. اوعى تعمل عمل تبقى مش فلان مش واخد باله. طب الله، الله سبحانه، هذه المراقبة إيه؟ المراقبة، لابد أن تخلص لربك وتعظم خالقك وتعلم أن الله يراك وأن الله يعلم ما تقول ويسمع قولك، لابد أن تحضره جل وعلا. ابن أم مكتوم لم يرى النبي يعبس له، لكن رب النبي رأى النبي وعاتب النبي. الله أكبر، الله أكبر. عشان كده من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر. فكم من بلية أسررت وكم من مصيبة أخفيت، يوم القيامة تكشف. عشان كده النبي قال فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فلا تفعل ما يعتذر منه. ضابط، ضابط في الأخلاق والسلوكيات. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. بعدها كلما أتى ابن أم مكتوم للنبي بسط له رداءه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. فالنوع ده لا عصمة فيه، لصغائر الذنوب التي لا تشين بل تعد من حسنات الأبرار، لكنها بالنسبة للمقربين فهي من السيئات يعاتب عليها تربية وإعدادا. يبقى هذا فيما يتعلق بإيه؟ بالعصمة باختصار. فخصه الله بأن يحكم برأيه لأنه معصوم وأن معه التوفيق عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقيل ألقي في روعه صلوات ربي وتسليماته عليه كل ما سناه، يعني كل سنة سنها ألقيت فين؟ في الروع، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فأجملوا في الطلب، شوف التربية، أجملوا في الطلب، خذ بالأسباب ولا تعجز ولا تجعل الدنيا أكبر الهم، فرزقك مقسوم، فقط خذ بالسبب وتوكل على من خلق السبب جل وعلا، فرزقك لن يأكله غيرك. كما قال حاتم الأصم عندما سئل كيف تعلمت التوكل على الله، قال من أربعة أشياء. وهو ده العلم يا إخوة، العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، مش نصوص بتطرد دون حقائق. كثيرون يتكلمون بالآية وبالحديث والنص وعلى علم بموارد الخلاف وأقوال العلماء والفقهاء، لكن فين حقيقة العلم؟ تجد فيه بذاء وجفاء وسوء خلق، لا تجد له عبادة ولا ورع، سبحان الله، لكن يتكلم، يتكلم. ودي مشكلة، ودي فجوة وإشكالية بين القول والعمل. العلم وسيلة يا إخوة لغاية، وهي تزكية النفس، تزكية النفس. كم من أناس يزعمون رفع راية السنة، لكن إذا رأيت فعالهم رأيت أن أفعالهم بعيدة كل البعد عن منهج صاحب السنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. تجد فيهم بذاء وجفاء وخوض في الأعراض، وما عنده ورع حتى في النقد، ما عنده ورع. اللي بينقد أو يجرح بيجرح بورع حرصا على الشريعة والمنهج، فبيجرح في مقام البدعة وضابط البدعة فقط، لا يخوض في أعراض ولا في خلقة ولا يتلون في قوله ولا يكذب لهوى أو حقد أو حسد أبدا. عندنا منهج يضبطنا، منهج، منهج يضبط المسلم. ما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق صلوات ربي وتسليماته عليه، كان أحسن الناس خلقا، وقد بيّن ربنا ذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أراد أن ينصح من خالف قال ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. كان رحيما كريما عليه الصلاة والسلام. الآن الشد على المخالف، ماشي يا سيدي، اشتد ضوابط الشرع، كلنا ذلك، كلنا بنشتد على المخالف، بس عندنا منهج يقيدنا، لا تنفلت أخلاقنا عند غضبنا أبدا، عندنا منهج، أنظر للمنهج دائما، أتبع نبي دائما. إنما بقى بعضهم إذا غضب اتبع الهوى وبعد عن السنة وجاء لك بكل نقيصة، بل ويتناقض في الحكم عليك فيجمع فيك كل النقائص حتى وإنت ناقضت، أمر جلل، أمر جلل. فينبه على ذلك، عشان كده كثيرا ما أقول القاعدة التي أكررها دائما، كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به. مش كل اللي يقوله الشيخ يبقى خلاص دين، لا، شيخك بشر يصيب ويخطئ، بيقع في الحسد والهوى وهكذا، فأنت دائما أبدا تعرض أقواله على الكتاب والسنة، وافق على العين والرأس، خالف ينصح ويذكر، ينصح ويذكر، هذا هو المنهج. لا بد أن نضبط تلك الأحكام، فلا يعميك حبك لشيخ أن تتبعه على المخالفة، دي العصبية المقيتة بقى، ما ينفعش. وده شوف الفقهاء الأربعة اختلف بعضهم مع بعض، والتلميذ اختلف مع الشيخ في مسائل عدة، لأنه ده دين يا إخوة، ده دين مش هوى. نعم يختلف أحمد مع الشافعي، ويختلف الشافعي مع مالك، وهذا شيخه وهذا شيخه، ويختلف الشافعي مع تلميذي أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف. نعم خلاف علم منهجي قائم على الحجة والدليل، لا يعرفون الهوى رضي الله عنه. فهكذا ينبغي أن يكون الطالب عنده منهجية، يوقر العلماء لا يقدسهم، فارق بين التوقير وبين التقديس. التوقير أنا بحترم العلماء لأن ده دين، لابد أن أوقرهم وأن أحترمهم وأن أتبعهم ما داموا على الحق، فإن انحرفوا وخالفوا واجبي أن أنصح لهم وأخذ بأيديهم ولا أتبعهم على الزلل، بل أحذر من زللهم. ومن يفعل هذا هو أحب الناس لشيخه، ليه؟ لأنه بيرفع عنه تابعة. إنما للأسف بقى، نسأل الله السلامة، ففجوة كبيرة جدا بين الأقوال والأعمال، ودي مشكلة وآفة، فينبه على ذلك، ده خلق، حسن خلق، فلابد أن نضبط تلك المسائل. فأجمله في الطلب، جزاكم الله خير. تاني ماشي، ولا ده غير ده، غيرت النار خليته أحمر يعني، وانت جبت الشاي بتاعي هنا؟ فإذا لا تجعل الدنيا أكبر الهم، بل اجعل الآخرة هي همك، ولن يضيع لك رزق. فالعلم بقى عمل وتزكية، هذا حاتم الأصم يسأل، كيف تعلمت التوكل على الله؟ قال من أربعة أشياء، هذه ملخص العلم بقى، مش نصوص بتحفظ وتسرد دون حقائق. قال علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. يعني لما اتعلمت المنهج كده كتاب وسنة، عرفت أن رزقي مقسوم، فما فيش حد هياخده مني، اطمأنيت بقى. هصارع الناس ليه بقى في الدنيا، وتنافس ليه، وقاتل الناس ليه؟ شوف كوبايه الشاي دي رزق، ايه والله العظيم، قبل ان يخلق الله السماوات والاراضين بخمسين الف سنه كتبها للشيخ سيد عبد العاطي. شوف انا جاي لها منين، جاي من مدينه زول صباخ، سفر 150 كيلو عشان اشرب كوبايه الشاي دي عندكم. ومحدش يشربها غيري لأنها رزق. حط يا ابني تاني. فهذه إذا أصبحت حقيقة عندك والله هتستقر حياتنا كلها. مش هنشوف اللي بيطعن في زميله في العمل عشان يطلع على كتف يقعد يكذب عليه ويوشي بيه ويروح ينم فيه عند المدير والشيف عشان يطرده. يا خايب والله ما تأكل رزقه. كتك الخيبة هو فقط ياخد مكافأة يعني؟ يا خايب ما هي مكتوبة لك. بس ليه بتجيبها من حرام؟ بتجيبها من حرام ليه؟ ما هي جامد، هي جاية لك من حلال أصلا. إذا قدرت خلاص هتيجي. فلا تحتالوا على الأرزاق، إنها مقسومة، إنها مقسومة. علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. طب والأمر الثاني، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به، مفيش حد ممكن يصلي بدل مني، صح؟ ينفع أخلي الواد أحمد يصلي مكاني الظهر والعصر وأنا نام وأقعد في البيت؟ ينفع؟ لو ينفع كنا ارتاحنا والله. اللي بيحبونا كتير المرة دي خلي محمد يصلي لي اليوم ده الجمعة كله، واليوم التاني خلي أبونا يصلي لي وخلاص وأريح أنا بقى، صح؟ ما ينفعش. وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به. طب والثالثة، علمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. الله يراني، أنا عندي حياء بأن أنا أخلفه أو أعصيه، فلا بد أن أستقيم على أمره. طب الرابعة، علمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره. الموت بيجي فجأة، فأنا ببادر بالأعمال الصالحة عشان لما يجي لكم مستعدا. أحد السلف لما نام على فراش الموت بنته بتبكي جنبه، تقول وقرباه لقربك يا أبتاه، قال يا بني لا قرب على أبيك، لقد ختمت القرآن في هذه الحجرة 4000 مرة لهذا اليوم. ختم القرآن كم مرة؟ 4000 مرة، 4000 ختمة. البعض منا بيختم ختمة كل سنة في رمضان، ده إن ختم، ده إن ختم. تخيل ده بقى ختم القرآن في البيت اللي وقعت فيه ده كم مرة؟ 4000 مرة من أجل اليوم ده. وبادره، وبادره. أنت ماذا قدمت للموت؟ هو ده السؤال. قد ينام المرء فلا يستيقظ إلا على صوت الملكين، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أعد. فهو ده العلم يا إخوة بقى، هو ده العلم. أجمل في الطلب، الأرزاق مقسومة ولن يأكل أحد رزقك أبدا أبدا. والأرزاق مش مال فقط، الأرزاق يا إخوة مقسمة تقسيم عجيب بحكمة. يعني الإيمان رزق، الصحة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد البار رزق، البنت البار رزق، الصحبة الطيبة رزق، الأخوة الإيمانية دي، حسن الجوار رزق، صلة الأرحام رزق، مش أي حد بيوفق، لا دي رزق. يا مناس وما بيعرفش غير موفق، والمال جزء من الرزق. احنا بقى خلينا المال هو كل الرزق، دي المشكلة. إلا من رحم ربي وعصى، عشان كده التنافس في الدنيا أهلكنا. قد يقتل الأخ أخاه عشان إيه؟ المال. بتجيلنا فتاوى عجيبة عشان ميراث قتلوا بعض، لا هو خد ولا هو خد، عشان إيه؟ عرض من الدنيا قليل. ذكرت لكم أن أحد مشايخنا دعي للإصلاح بين أخوين شقيقين في خصام أكثر من 10 سنين، عوائل مقسمة، ومش بس كده بقى، وحتى أبناء كل أخ يعادون عمهم وأولاد عمهم. ليه يا جماعة؟ عشان إيه؟ راح الشيخ يصلح، عشان أحد الأخوين له 3000 جنيه عند الآخر دين مش عارف يسددهم، فضحوا وجرسوا وقاطعوا وخصموا. طبعا 3000 جنيه بالمصري باللغة العصر هنا باليورو يعني حوالي كده نقول 60 يورو، 70 يورو، مقاطع أخاه، خصومة وفجور. فالشيخ لما راح بيسمع من الطرفين ايه المشكلة، فعرف ان هما 3000 جنيه دين على أخيه. فالشيخ قال لهما، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ثم قال لصاحب الدين: ال3000 جنيه بتوع حضرتك دول يساوي كام من جناح البعوضة؟ يعني الدنيا بما فيها من أموال وكنوز ما تسويش عند ربنا إيش؟ جناح بعوضة. ال3000 جنيه دول بقى بتوعك دول كم قيمتهم في الجناح بتاع البعوضة الصغير ده؟ فبكى وفهم المقصد، قال: أسأل الله أن يتوب علي. قام يقبل أخاه وقال: عفوت عن ديني. طب ما من الأول، ده أخوك يا أخي، ده أخوك. ده كان السلف الصالح حتى في الأخوة، مش أخوه الشقيق بقى، أخوه في الله. لما تقرأ كده قصص القوم تعجب، أي أناس هؤلاء، منهج يضبطهم. فلان ذهب إلى أخيه فلان في الله، ترك بابه. خرجت الجارية، قال: أين أخي فلان؟ قالت: هو في الخارج، يعني خرج للعمل. قال: يا جارية، أريد درهمين من كيس أخي، أنا عايز درهمين، هاتي لي من الفلوس بتاعت أخويا اللي في البيت درهمين. دخلت الجارية عارفة مكان النقود فين، فأخرجت درهمين وأعطتهم للرجل. انصرف، جه صاحب البيت، قالت له الجارية: جاءني صاحبك فلان فسألني عنك فلم يجدك، فطلب درهمين من نقودك فأعطيته، قال: أتيني بصرة النقود. عد النقود لها فعلا تنقص كم؟ درهمين. قال: ما دمت قد فعلت فأنت حرة لوجه الله. الله، أعتقه لأنها ما منعت ماله عن أخيه في الله. الآن ممكن عشان مبلغ زي ده نفضح بعض ولا إيه؟ نشرب الشاي؟ نشرب الشاي. والله يا إخوة، كنا في عمرة في سنة 95، قامت مشكلة حال السفر بين الإخوة ولحى إيه بقى؟ أطول من لحية الشيخ كده، إخوة إخوة تشوفهم كده ما شاء الله بيشتموا بعض واحنا رايحين عمره. فجيه يعني في ايه؟ قال: انا جبت له كوبايه شاي بريال، مش عايز يديه ريال. ريال؟ ده انا بشرب براد شاي ببلاش اهو. كوبايه شاي جبتها لاخيك بريال يا وراح عمره. عمره ايه يا راجل؟ ارجع بلدك، ارجع كتك الخيبه. راجل من العوام البسطاء، بس يا جماعة هو ريال، طيب 10 ريال هم وأنا عازمكم. راجل عمي بسيط مش أخ، يبقى ده أخ؟ والله ما أخ، ده فخ، ده مش أخ. ريال يا راجل، ريال، ريال سعودي كوباية شاي. واحنا بقينا خلاص بنقلد الغرب، نجيب كل واحد يدفع. رضي الله عن عبد الله بن المبارك، كان إذا عزم على الحج قال لإخوانه: من يحج معنا هذا العام؟ فيتوافدون: العالم هيحج، نروح بزمرة العالم. فكل يريد أن يدفع النفقات، فكان يجيب صندوق كده ويأخذ من كل أخ له النفقات يحطها فين؟ في الصندوق، يقفله بالإثم وينطلق من ماله الخاص ينفق على كافلة الحج جميعا. وبعد أن يفرغ من المناسك يأتي بالهدايا لكل واحد من إخوانه. شوف أنت عايز تجيب لأهلك كذا كذا، طب روح هات روح هات. وبعد كده خلص الحج ورجعوا يا جارية ائتيني بالصندوق، فيفتح الصندوق يا فلان هذا مالك، يا فلان هذا مالك، ويرد لهم كل نفقة وضعوها قبل سفرهم. دي الأخوة يا إخوة. ده الأخ الليث بن سعد فقيه مصر، كان قرينا لمالك رضي الله عن مالك، وقالوا إن الليث كان أفقه من مالك، غير أن الليث ليس له طلبة يحملون علمه فضاع مذهبه، بخلاف مالك كان له طلبة. الليث بن سعد طبعا كان يتولى الإمارة في مصر ورفض، يعني كان ثريا ثراء من أسرة ثرية جدا، فكان يرسل بقوافل الأموال في كل عام لمالك وللعلماء، قوافل مال لأخيه مالك حتى يستعين بها على الدعوة، وكان يكفل العلماء وطلاب العلم من ماله الخاص. ما هو ده المنهج، ده العلم. الآن يتقاتلون على حظ الدنيا واسمهم دعاة في الفضائيات، ولا رأينا عجبا يا إخوة، يا ربي يأكل بعضهم بعضا، هم بيزنس بيزنس، والإعلانات والإعلانات عن جمعيات المؤسسات الخيرية التبرعات، يجي عم الشيخ أبو عمة دقيقتين هيقول آيتين في القرآن وياخد مبلغ إعلان بيزنس. فلما دخلت الدنيا أفسدت العلم وضيعته، دعوها فإنها منتنة، هكذا قال النبي، العصبية منتنة، النظر للدنيا منتن، الانشغال بها وترك المنهج منتن، فينبه على ذلك. فالعلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. فلان عنده القراءات العشر الكبرى والصغرى، ماشي ماشي، أنا أريد أن أرى فيه القرآن، أرى أخلاق القرآن، أرى منهج القرآن، سيبك من حفظه والكلام ده كله، ومعاه الكتب التسعة، ماشي يا سيدي خير وبركة، بس فين أثر ده في قولك وفي عملك وفي خلقك في سلوكك في ده العلم. العلم ما نفع، كما قال الشافعي ليس العلم ما حفظ. وقيل لم يسن عليه الصلاة وأزكى التسليم قط إلا ولها أصل في الكتاب، فجميع سنته بيان للكتاب، فما سنه عليه الصلاة وأزكى التسليم من البيوع بيان لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حط القاعدة العريضة ايه، يبدأ انه يبين بقى أحكام البيوع من خلال دي الأصل ده. فالسنة بيان وتفصيل لما أجمله القرآن، وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، بدي قواعد في البيع والشراء والأخذ والعطاء عشان نضبط المسائل في البيوع، عندنا قواعد في القرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأقوال أو بعضها وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض، أنه فرض فيه طاعة رسوله، يعني كل اللي قاله النبي خلاص ربنا أمر بطاعة إيش النبي، خلاص خلصت بقى، يبقى كلام النبي تشريع فاتبع. هذا باعتبار إيش المصدر، يبقى القرآن والسنة نفس المصدر في منزلة واحدة، لأن القرآن كلام الله والسنة وحي من الله مصدر. طب باعتبار الحجية، بس المقام ضاق 59 دقيقة 21 ثانية، يبقى كفاية عليكم كده النهاردة، لأن عشان نتكلم عن الحجية محتاجين لقاء غير اللقاء، وطبعا يا إخوة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى يكون 29 من شهر شعبان، يعني هتكون رؤية هلال رمضان. لا أستطيع المجيء، لماذا؟ حتى نخبر الناس بثبوت الرؤية من عدمها، فلابد أن أكون في مسجدي وفي مدينتي. وبعد كده كمان رمضان، طبعا عارفين رمضان بيكون عطلة بالنسبة لكم هنا، وبعد رمضان إن شاء الله سأسافر عطلة إلى مصر، فإن كتبت لنا حياة وكتبت لنا عودة نواصل. يبقى احنا وقفنا عند منزلة السنة من القرآن باعتبار الحجية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا مؤيد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، والله إني أحبك في الله. ده امبارح ده. طب النهارده بقى أخونا محمد، طبعا نقول مؤيد أحبك الله أحبتنا له. أخونا محمد كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. آمين. هل لبس القميص أو الثوب العربي يعد لباس شهرة في ألمانيا؟ لا يعد لباس شهرة أبدا. لماذا؟ أي لباس عرف بين الناس فلا يعد من الشهرة، لا يعد من الشهرة. والآن الحمد لله في ألمانيا أو في الغرب عامة، أديك شايف الشيخ نفسه لابس القميص أهو وماشي رايح جايب القميص، والإخوة أهو أبو عبد الله الدكتور أهو لابس القميص وطاقية كمان شبيك. فخلاص ما دام عرف وعهد بين الناس فلا يعد شهرة، إنما الشهرة ما يغاير ما عليه القوم قاطبة ولا يعرف بينه. زي الجماعة اللي بتوع الفصال دول من المطربين والمطربات والممثلين والممثلات، تجده عامل بدلة مثلا كده بتنور صح بالألماز والترتل ومش عارف ايه، ده لباس شهرة. أو عامل بدلة زي الأنتريه الوان الطيف ومش عارف ايه ها ومدلع نفسه كده، وهو ده لباس الشهرة. انما اذا عهد اللباس بين قوم فلا يعد شهرة. اخونا خطاب مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ امين. اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. يا خطاب بيقول اجتني هدية من مكة المكرمة. الله اكبر، عايز ايه يا خطاب؟ يعني شماخ وجلابية هل يجوز لبسها؟ مش عايز تلبسها هاتها. طبعا يا خطاب يجوز اللبس يا خطاب، البس يا خطاب واتبسط ودلع نفسك. بارك الله فيكم.